السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تنويريون، حلقة شديدة الخصوصية، حلقة تخرج من القوقعة، حلقة تلتحم بالمشهد. وسؤال عريض: لماذا يبغض أو يكره بعض التنويريين أو المحسوبين على تيارات التنوير العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود؟ لماذا يبغضونه ولماذا يشنون عليه حملات كل سنتين ثلاثة؟ نفاجأ بحملة ضد الدكتور مصطفى محمود، حملة تباشرها منصة إلكترونية، حملة تباشرها صحفية مغمورة، حملة يباشرها رئيس تحرير صحيفة، حملة تباشرها بعض الفضائيات. لماذا كل عامين أو ثلاثة أعوام هجوم على الدكتور مصطفى محمود الذي رحل عن حياتنا عام 2009؟ ليه شبحه ما زال يؤرق هؤلاء حتى الآن؟ وما المطعن أو المأخذ الذي يأخذونه على رجل أخلص للعلم وأخلص للإيمان وجعل عنوان ومعلم المرحلة العلم والإيمان؟ فإذا كنتم مخلصين للعلم، إذا كنتم مخلصين لنظرياته ومختبراته ومعامله، فما البأس أن يحب الناس مصطفى محمود أيقونة العلم؟ وإذا كنتم مخلصين للإيمان، وإذا كنتم مخلصين لولاءات الأمة وهويتها بموجب دستورها، فلماذا تبغضون حبه للإيمان؟ ولماذا تبغضون معادلته الجمع بين العلم والإيمان، وهي المعادلة التي لا بد أن تضبط مسيرة أي أمة؟ لماذا تبغضون رجلا خلف للمكتبة 89 كتاب؟ لو حضرتك خطفت رجليك عند باعة الصحف، لو رحت موقف الترجمان ووجدت أكشاك باعة الكتب، ستجد أن كتب مصطفى محمود ما زالت تباع حتى الآن. أكذوبة اليسار، أهل الزيارة للجنة والنار، رحلتي من الشك إلى الإيمان، حوار مع صديق الملحد، هذه الكتب ما زالت في قائمة البست سيلر والأفضل مبيعا حتى الآن، حتى الآن ونحن في 2025. هل يصر هؤلاء أن يعادوا حب الأمة وهويتها وولائها؟ مصطفى محمود وتسعة وثمانين كتاب، مراحل، طيارات، حضور ما زال متجذرا في الضمائر حتى الآن. الرجل استقال من مهنة الطب وتفرغ من 1960 للفكر والقلم والصحيفة، من سنة 60 لسنة 80، ثم قدم لنا خبز العائلة، برنامج العلم والإيمان، 400 حلقة منقوشة في الضمائر، ولم تتوقف حلقاته ولم تتوقف مقالاته في الأهرام إلا بتدخل من الكيان. عشان نكون واضحين، الناس فوجئوا بالبرنامج يتوقف، وفوجئوا في التسعينيات بمقالته في الأهرام تتوقف. من الذي هبط بالباراشوت وأوقف؟ الكيان وتدخلاته، لأن مصطفى محمود وضع 9 كتب محذرا من الكيان، من أول كتاب إسرائيل البداية والنهاية، على حافة الانتحار، حذر من ألاعيب إسرائيل، وحذر من أنها تباشر لعبة كسب الوقت، تمنحنا مائدة المفاوضات وتثبت الحقائق على الأرض بقوة السلاح، حذر من أن إسرائيل ستتلاعب عند المنابع وتحاول خنق مصر مائيا عن طريق جيب إثيوبيا. كانت هذه التصريحات مبكرة. لماذا يبغض التنويريون مصطفى محمود؟ سؤال حارت فيه البرية حتى الآن. تبغضونه للعلم؟ طب ما أنتم تلتصقون بعربة العلم، معنى هذا أنكم تبغضون العلم. تبغضونه للدين والولاء؟ 3/4 الشعوب العربية تدين بالولاء لدينها وهويتها. لمن تعملون؟ أو بتعبير الباحثة والمؤلفة، من يدفع للزمار؟ هذا اللحن نشاز، فمن الذي يدفع للزمار؟ من الذي يمول هذه الحملات؟ ولماذا تظهر هذه الحملات ضد الدكتور مصطفى محمود تحديدا كل سنتين ثلاثة؟ ومنذ عامين الأستاذ وائل لطفي الكاتب الصحفي المعروف خرج بمؤلف وكتاب عجيب محشو بالأغاليط والاتهامات، اسم الكتاب اسمي مصطفى محمود سيرة التحولات، وبيقول في التعريف، في بطاقة التعريف على ظهر الكتاب على الغلاف الخلفي: أردت أن أكون صحفيا يدخل قائمة الأكثر مبيعا وحضورا. هو ده مصطفى محمود عندك؟ يعني بيدور على الترند؟ 89 كتاب بيدور على الترند؟ مسجد محمود والمراكز الطبية، الثلاث أو الست مراكز والفيالق الطبية التي حركها للمحافظات، كل ده بيدور على الترند؟ الكاست أو طاقم قناة الرحمة بارك الله فيهم صوروا المكان الذي كان يجلس فيه متر في متر، ترند إيه اللي بيدور عليه؟ هذا المكان المتر في متر هو الذي كان يباشر فيه عزلته ويحضر فيه محرابه الفكري. كان بيقعد بالست والسبع والثمان ساعات على سرير قد كده. الأستاذ وائل لطفي ما سابش حاجة في قائمة الاتهامات لم يلصقها بمصطفى محمود، ما سابش حاجة في قائمة الاتهامات. كان ممولا خليجيا، كان طامعا للمال، جهل الرأي العام بقيمة العلم. كل ده عمله مصطفى محمود. كان متأثرا بالبهائيين والتيارات الشاذة. مفيش حاجة في قائمة الاتهامات محطهاش في الكتاب، ومعانا الفيديوهات. لكن معنا للردود للمرة الأولى على شاشة قناة الرحمة في حوار حصري الأستاذة أمل مصطفى محمود ابنة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود. أهلا بك يا أستاذة.
أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور.
أستاذة أمل، يعني الأب مصطفى محمود ونحن نتكلم الآن، ما أول ما تذكرينه من نصح هذا الأب وخصوصا قبل رحيله؟
يعني هم الحاجات الجميلة فيه قوي التسامح. بابا يعني بينصح دايما بالتسامح، وعملية ان الانسان اما حد يأذيك انك ترد الأذية دي ضدها خالص. وانا عن نفسي بلاقيها يعني بتوافق طبيعتي، فبطبيعتي كده يعني قبلتها. هو بيقول لي مثلا انت فرضنا ان انت ماشية في الشارع وتعرضتي مثلا يعني الله اكبر كلب عضك او حمار خبط فيكي، اما الكلب يعضك هتعضيه؟ لا طبعا مش ممكن. خلاص يبقى انت اصلا الانسان اللي هيأذيكي ده انت هتنزلي. يعني احنا بننزل على المستوى الانساني لما نبتدي نأذي او نضر. فدي كانت من الحاجات الجميله، ان هو عنده التسامح، ان حتى لو اللي قدامك غلط فيك، حتى لو حسيت انك تعبت فانت تتجاهله. عمليه ان هو يأذي او يقتص او الكلام ده ما
عندوش. بلا شك حضرتك كابنه للدكتور مصطفى محمود الأيقونة والعلامة والمفكر والمنظر والفيلسوف والمتأمل وصديق الشباب، تأذيت من هذا الكتاب؟ يعني لما يظهر كتاب على الأقل لا ينصف الرجل، احنا مش عايزينه عايزينه يباشر المديح بس ينصف الرجل.
انا تأذيت، واحيانا كنت بقعد اضحك لان الصفات دي عكسه بالظبط. يعني هو لو قصد ان هو يعني يقول عكس مصطفى محمود في صفاته ما مش هيجيب كده. كل الصفات تقريبا 90% منها عكسه.
وتفتكري ليه بعض التنويريين يعني انا بفكر معاك بصوت عالي، تفتكري ليه بعض التنويريين يكرهون مصطفى محمود؟
غالبا لانه لم يستمر في الفكر العلماني وقال ان الكلام ده غلط والدليل كذا كذا، فالموضوع ده ضايقهم جدا. وفي نفس الوقت ان هو مش بس ان هو تراجع عن الفكر العلماني المادي، يعني لا ده هو بقى ليه جمهور كتير جدا بيحبه وشايفه قدوه. فيعني هو غلطته غلطتين، غلطته ان هو يعني تنكر للفكر اللي هو العلماني، وفي نفس الوقت ان هو محبوب وليه جماهيريه. فدي يعني بيحلموا ان هو يدمروا الجماهيريه بتاعته دي، لكن هو الناس اللي عارفاه ما يعني.
طب حضرتك يعني كابنه وكنت لصيقه به حتى لايامه الاخيره، لما كان بيتهم بالانتهازيه او البحث عن الشو الاعلامي او البحث عن اموال الخليج كما قال البعض، كيف كان يقابل هذه الاتهامات حال حياته؟
يقعد يضحك.
كان بيضحك ما يردش.
ما يردش. قال يعني هو حتى
يعني هو لو كان قرأ كتاب الأستاذ وائل لطفي اسمي مصطفى محمود سيرة التحولات كنا سمعنا ضحكته الشهيرة.
ايوه يقعد يضحك بصوت يعني زي اخدها ضحكة.
على أساس أنه التاريخ يكتب. لا أنتم تقولون ما تقولون والتاريخ يكتب.
اللي يعرفه وعارف حياته شكلها إيه وعارف مصطفى محمود نفسه طبعه إيه. يعني اللي عرفه مصطفى محمود يعرف أنه مفتاحه في اتنين. مصطفى محمود الباحث عن الحقيقة، الباحث عن الحرية.
طيب أنا هقول لحضرتك أغرب اتهام، وده اتهام مضحك فعلا. يعني اللي قلب وجعه من هموم الحياة يقرأ. يعني هو بدأ الكتاب أن مصطفى محمود كان منطويا لم يكن اجتماعيا، وانه لم يكن اجتماعيا بسبب كثرة الامراض منذ طفولته، وانه عمل اكتر من 20 عملية.
صح.
طيب يعني ده يقدح في فكرة
لكن
ايه؟
لكن هو
يعني هو عاوز يقول انه هو مش قريب من الناس، مش قريب من البسطاء، مش قريب
صحيح.
من الانسان البسيط الذي يعيش في المقهى او يعيش
صحيح.
في السوق
صحيح. حتى
وانه قاعد في اوضته دي يعني 24 ساعة.
لا هو كان اجتماعي جدا، كان بيحب الناس، بس هو كان بيقفل على نفسه اغلب الوقت لانه بيكتب، وطالما بيكتب وخروج عمل جديد فبيبقى نوع من الالهام، فبيبقى يعني لازم لغاية ما يتم العمل ده ما بيكلمش حد.
ومعلش
ولا
يعني
حتى
هو
الناس اللي
يا استاذ وائل، يعني لو عمل 20 عملية ده يعيب كتابته في ايه؟ انا مش فاهم انتوا ليه بتدخلوا، يعني بتجيبوا القلعة جنب البحر، واحد صحته ضعيفة، لكن مع هذه الصحة الضعيفة أنتج 89 كتاب، حضرتك ليك كام كتاب أصلا؟ ما يجوش 10-12 كتاب، فمش فاهم يعني هم كيف يربطون بين طفولته ومرضه وبين كتابته؟
لا بس هو حتى يعني بدون ذكر أسماء، يعني إعلامي حتى كنت بكلم إن هو معروف إن هو أول ما بيخش يعني بيخش صباح الخير أو الأخبار أو كده، المكان كله بيتقدر بالمرح، بابا من نوع روحه حلوة جدا، ويهزر مع ده ويضحك مع ده ويتكلم.
لا هو الاستاذ وائل لطفي عاوزه بقى قبل كل كتاب يعمل
هو الجيم لطيف. لا هو
يبين
لطيف
لنا، يلف التراك 10 مرات.
هو شخصيه اجتماعيه لطيفه جدا جدا ومحبوب جدا على المستوى الانساني، يعني اللي بيعرفوه يعني على من الجنسين او من جميع الاعمار بيتعلقوا بيه بشكل قوي جدا. عايزه اقول لحضرتك في منهم كتير لسه على صله بيا، بيبقوا مستمتعين وهو بيكلموني، انا بنحس ان الدكتور مصطفى محمود لسه موجود.
طيب هو في اتهام صعب موجود. شويه لو حضرتك اديتيني الضوء الاخضر هقوله، لو حضرتك حساسه من هذا الاتهام مش هقول.
لا قول اتفضل.
لانه هو قاله.
اه بالظبط.
ومادام قاله ونشر الكتاب ونقشه في 60 مكان يبقى لازم نقول.
خلاص انا خلاص انا عرفت.
علاقة مصطفى محمود بفرقة شارع محمد علي وبالراقصات. طبعا هو يقصد المرحلة القديمة
بالزبط.
اللي هي في البدايات والبواكير.
ايام ما كان لسه طالب في كلية الطب.
يعني هل تعتقد ان مصطفى محمود في حياته كأب وبعد ما تزوج حتى الزيجة الثانية حتى في أيام الأخيرة كان صاحب نزوات؟
لا هو أصلا كان حياته الكتب وحياته يعني عامل حياته أصلا هدفه للخير، يعني هو قال أنا يعني حياتي كلها مشروع إن أنا فعلا أطبق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أكون خادما لكلمة لا إله إلا الله، أنا بعتبر نفسي خادم لا إله إلا الله. لا ما كان في حياته هو كان حريص إن هو يسعد غيره، وكان من الحاجات دي بتسعده جدا، يعني لما بيحل مشكلة حد بسيط أو حد يشتكي له ويقف هو جنبه كده، فدي من الحاجات اللي هي بتسعده وبتديله قوة روحانية قوية جدا. بابا أصلا رغم إن صحته ضعيفة، عايزة أقول لحضرتك لو حد بيشتكي أو عنده مشكلة أو كده تلاقيه طلع السلم ونزل السلم وراح كذا ساعة بقى لغاية ما تتحل المشكلة بتاعته أو يقف جنبه أو كده، بينسى تماما.
يعني هو كان له ساعات طبعا الترويح والتريض والمصايف ودي ما فيهاش حاجة.
لا
لكن هذا ليس معناه انه صاحب نزوات.
لا
يحاول الكتاب ان يلصق.
هو عاشق الأسفار. لو هنتكلم بقى على المصايف، هو بيحب السفر عموما، يعني بابا بيحب السفر سواء لاوروبا او سواء داخلي، مثلا البحر بيحب اسكندرية او مرسى مطروح او الغردقة، لأن هو عموما بيعشق الأسفار.
يعني يا أستاذ وائل أنا بقول لك حاجة يعني كحاشية على المتن أو تعليق على المتن، طب ما إبراهيم ابن أدهم يا أخي الصوفي المعروف كان قطع طريق، أنت تحاسبه على ماضيه ولا تحاسبه على ما بعد توبته؟ كثيرون من الصحابة كانوا يحاربون الإسلام في مبتدأ أمره، ثم هداهم الله وعمر قلوبهم بالإيمان وأحسنوا التوبة مع الله. أنت بتقلب في القديم ليه؟ ليه تمزق الأكفان عن القديم؟ هو مفترض أننا نذكر الناس بماضيهم ولا ننظر إلى حاضرهم وخواتيمهم؟ أنت بتقلب في القديم ليه؟ إلا إذا كنت تريد أن تخدش جلال الصورة. طيب نيجي بقى لفترة السبعينات. هو بيقول أن الدكتور مصطفى محمود كان داخله مرار كبير من الفترة الناصرية، وكان داخله مرار كبير من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
هي بيعمل حاجات
رغم ان احنا يعني عندنا صوره فيديو هننزل بيه وهو يتسلم الجائزة من جمال عبد الناصر، مفيش اي مشكله، لا بيبص له بصه بالطق شرار
لا
ولا
لا لا لا
ومش معقول هيكون بيعمل كل
حته المرار دي مش في شخصيته خالص الصراحه،
ينتقم من عبد الناصر، يعني مع انه يعني خلينا نقول تاريخيا انه الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي امر بتحويله الى القضاء بعد كتاب الله والانسان. يعني لو في حد بدأ مثلا ببادرة عدم الصداقة او عدم الحميمية هيبقى بالتأكيد مش مصطفى محمود. وقبل الرجل بتحويله الى القضاء ومصادرة كتابه الله والانسان، وما بدأتش العلاقة تتعافى وتصح مع السلطة الا سنة 69 لما حصل مقابلة بين الرئيس الراحل انور السادات وبين الدكتور مصطفى محمود. فهل حضرتك يعني وانت قريبة منه فتحت معاه حوارات في الشرفة مثلا في البلكونة بعيدا عن الرسميات؟ هل احسست ان داخله مرارة من الفترة الناصرية؟
لا لا لا، هو عمره ما كان، اولا كلمة مرار داخله دي مش، ما بابا بيسقط اي حاجة بتضايقه.
اصل هو مغزى الكلام ده ايه؟ انه عاوز يقول ان كتير من هذه الكتب كتبت بغرض القصاص والانتقام من الفترة.
لا لا لا، هو ما بيفكرش كده خالص. يعني ده مش مصطفى محمود، اللي يعرفه يفهم يعني. يعني مصطفى محمود اصلا بيسقط اي حاجة بتضايقه، ما بيفكرش لا في مرار ولا انتقام ولا الحاجات الكبيرة دي، مش بتاعته يعني، مش ده يعني. هو
يبدو ان الاستاذ وائل لطفي لقى تيمة او موضوع بيسمع مع الناس. الاستاذ وائل لطفي في 2007 خد جائزة الدولة عن كتابي الدعاء الجدد، فشبطت في دماغه حتة الدعاء الجدد، فعمل كتاب تاني اسمه دعاة عصر السادات، شبطت في دماغه أكتر فعمل كتاب دعاة عصر مبارك. طبعا مش هنقدر نتكلم عن العمل الدعوي آخر 30-40 سنة ونسقط من الذاكرة مصطفى محمود وهو الأكثر تأثيرا في الوجدان. فهو عجبان ليلة يعني فكرة ان احنا نلصق ان الدعاة دول هم الذين لوثوا الوعي وشوهوا الوجدان العام وانحرفوا بولاءات الأمة المصرية عما ينبغي لها من الجادة المثلى. هو شايف ان مصطفى محمود لعب هذا الدور. بعدين قال حاجة غريبة جدا، انه حصل تحولات ضد الفترة الناصرية في عهد السادات، وحصل تحولات ضد النموذج اليساري والاشتراكي، وعاوز يقول ان مصطفى محمود كان محرضا للسادات على قلب الطاولة. يعني كان ممكن السادات يتعامل مع النموذج الاشتراكي واليساري بطريقة أكثر حميمية أو أكثر اعتدالا، لكن اللي شحنه اللي علّى البطارية والفولت قوي كان مصطفى محمود وتحريضات مصطفى محمود. بيقول هنا جملة أن مصطفى محمود أرى التحولات واستطاع استغلالها. ده نص التعبير اللي استخدمه الأستاذ وائل لطفي، أنه في فترة السادات مصطفى محمود بذكاء قرأ التحولات واستطاع أن يستغلها. يعني كل ما بدأ من الثمانينات كان استغلالا؟
لا، هو اولا يعني نبتدي من حتة ان هو قرأ، لا هو ملوش دعوة بالقصة دي خالص. بابا بيكتب باللي هو مؤمن بيه ومقتنع بيه في الوقت اللي هو متأثر بيه بالمشكلة.
اقولك السؤال بشكل اكثر حدة شوية او صراحة، من الذي سعى لمقابلة الاخر؟ السادات اللي سعى لمقابلة مصطفى محمود ولا مصطفى محمود اللي سعى لمقابلة السادات؟
لا،
خلينا نقولها وش كده عشان تبقى المسائل ايه، مفهومة بخلاصة واضحة للناس.
لا، هو في العموم بابا عمره ما سعى لأي حد تبع السلطة نهائي، بالعكس هو دايما يحاول يبعد. لكن السادات كان قريب منهم كلهم كصحفيين لانه كان بيشتغل معاهم، فكان بينقي ناس.
لكن ما كانش مدي ميزه خاصه؟
لا لا لا، بس هو
يعني عامله زي ما بيعامل موسى صبري، زي ما بيعامل هيكل، زي ما بيعامل احمد بهاء الدين، زي ما بيعامل جلال الدين الحمامصي، مصطفى امين،
بالظبط. يعني لكن هو هو عنده ذكاء ان هو يعرف الشخصيه اللي قدامه. يعني السادات كان 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 رئيس مش عادي يعني،
كان
قصه ثانيه.
وبعدين السادات اكثر ذكاء،
لا فهو اللي طلبه، لكن هو
من ان يتحول الى عروسه ماريونيت يتلاعب بها الاخرون.
لا لا لا،
ده السادات مخه يوزن بلد.
لا لا، ما فيش
يعني شرب الاسرائيليين الطعم وجعلهم يلتقمون الطعم وعبر دون ان يحسوا بوقع الكارثه.
ما بيقولش غير،
فهل معقول ان مصطفى محمود يعني يتلاعب بالسادات وكانه دميه؟
لا لا طبعا، مستحيل.
الصوره نفسها ما
فيش اي حد سياسي قدر يتلاعب بالسادات يعني. الصراحه هو تلاعب بالكل يعني، مش
هو طبعا. احنا هنقول تاريخيا ان المقابلات بين الدكتور مصطفى محمود والرئيس الراحل انور السادات بدات من سنه 69. يعني بعد هزيمه 67 فكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر انه يعمل انفتاح وتنوع عشان يصطف الناس امام المحنه. فبدا يكلف بعض الناس بمهام الالتقاء بالمفكرين والتيارات المختلفة. فالسادات بدأ الحوارات مع مصطفى محمود سنة 69 واستمرت هذه الحوارات. فتاريخيا اللي بين لنا أن السادات هو الذي طرق الباب، مش مصطفى محمود اللي انبطح أمامه وتغشى أبواب السلاطين.
بيبعد بالعكس. العكس صحيح. هو بيفضل ان هو يبعد خالص عن اماكن الصوت نهائيا يعني. لان هو معتبر
انت نفسه. كابنه كنت حاسه انه بيقابل السادات كتير؟
لا مش كتير، نادر. نادر جدا يعني. يعني يمكن مش عارفه في حياته كلها مش اكتر يعني من مرتين ثلاثه، ثلاث اربع مرات.
امال ليه الاستاذ وائل محسسنا انه كل اسبوعين؟
هو ده، هو يعني هو ده ما يتمناه الاستاذ وائل. الاستاذ وائل كتب ما يتمناه، مش مصطفى محمود يعني.
حلوة الجملة الكلام دي. كتب ما يتمناه مصطفى محمود وليس مصطفى محمود
بالظبط. ما يتمناه يعني الصوره اللي هو يتمناها ان يكون مصطفى محمود فيها، وفي نفس الوقت نفسه الناس تصدق ده ويصدرها للناس. يعني هو ده اللي بيتمناه وبيصدرها للناس عشان الناس تصدقها بس. لكن هو عكس الكلام ده تماما.
هو بعدين انا مش مستريح برضه للعباره اللي هو قالها في كتابه، حصل تحالف. اصل كلمه تحالف دي وقع عند الناس مش
تحالف من بين
يعني بين السادات وبين مصطفى محمود للتلاعب بالجماهير واستغلال المرحله. يعني تحالف بمعنى ايه؟ يعني انا قابلت سياسي او قابلت مفكر او قابلت استاذ جامعي فحصل تآلف بين الارواح، انت ليه معتبره تحالف وان ده مؤامره على الناس؟ طب ما التحالف ده او اللي انت سميته تحالف انتج لنا برنامجا اسمه العلم والايمان، كنا كلنا بنصطف ونجتمع ونسيب اللي ورانا ونحدق في الشاشات. ايه مغزى انه يستخدم كلمه تحالف؟ هل حضرتك حاسه ان اللي كان بين مصطفى محمود وبين السادات كان تحالفا؟
لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش تحالف خالص. ومفيش يعني هو مش عارف، هو عمره ما كان قريب من حد بالسلطه. لكن هو السادات نفسه هو اللي طلبه، وكان بيثق في اسلوبه لانه كان يعرفه على بشكل شخصي. اما برنامج العلم والايمان دي فكانت اساسا فكره بابا مش فكره السادات. فكره بابا كان في مرحله في مصر فيها كان اتجاهها علماني جدا، وكان بيتكلموا ده اساسا ان العلم ضد الدين، والدين يعني ده دروشه وهتبقى بعيد عن العلم بس. فكان هو اساسا الفكره ان هو عايز يفضل الشباك ما بين العلم والدين، يفهم ان مفيش تعارض، بالعكس يعني الدين بيقربنا اكتر من العلم، والعلم بيخلينا نفهم الدين
يعني
اكتر.
يعني ايه اللي زعلها ان يتصالح العلم والدين؟ مش فاهم.
لانهم مش عايزين الدين
اساسا. يعني هم عاوزين ايه؟ عربة العلم على قضبان وقطار الدين على قضبان اخر، ما يلتقيش القطاران
ابدا. لا، على اساس ان قطار الدين هيبقى فيه رجعيه وفي قواعد وسيستم، هم مش عايزينه. وفي اوامر ونواهي مش عايزينها. فجماعه احنا عايزين نمشي صح، عايزين نوصل نبقى زي الامم المتقدمه الشيوعيه، سواء او اللادينيه، مش دين مشكله. الفكره احنا عايزين
الشيوعيه تقدمت؟
لا ما تقدمتش وتراجعت عن الشيوعيه،
حتى تفكك امامنا لاخر مسمار وصاموله. الاقطاب الشرقيه
وكل حواليك تحول لراسماليه الحمد لله، مفيش شيوعيه
ولا الطاوله. يعني ايه نموذج الجنه الموعوده؟ لانه هو خدي بالي حضرتك ان وائل لطفي، الاستاذ وائل لطفي وده ما يعيبوش، يعني هو له ايديولوجيا. هو من مشارب يساريه ونصريه،
هو حر.
فهو حاسس ان الدكتور مصطفى محمود هاجم النصريه باكثر مما ينبغي، هاجم عبد الناصر باكثر مما ينبغي، هاجم النموذج اليساري باكثر مما ينبغي.
هو ما هاجمش، بابا بيقول رايه يعني عاده، هو بيقول رايه بالدلائل. لكن ان هو يهاجم حد لا، دي مش طبيعته.
طب ايه مغزى انه يقول برضه ان مصطفى محمود كان رجلا حساسا وطفلا ضعيفا ومصابا بالامراض دائما ما يكتب في السرير؟
هو بيكتب في السرير فعلا، ودي طبيعته. بس كان ممكن زي اي حد يقعد على مكتب يكتب، لكن هو يعني علشان بابا بيجيله الفكره ممكن بالليل وهو نايم، بابا بيجيله فكره كتاب.
اقول لك حاجه تانية ممكن يكون مغزى الجمله ايه؟ انه عاوز يقول انه ما بيرجعش المراجع، لا يبذل التوثيق الذي ينبغي ان يكون، وان كتبه خفيفه الوزن تخاطب الشباب لا تخاطب الافق الفكر الرفيع. يعني هو ده مغزاه، مش مغزاه انه قاعد على السرير بمعنى حاله استرخاء او صفاء ذهن. وعاوز يقول انه بيكتب كتابه خفيفه الوزن مما يكتب في الكافيهات والمقاهي. رايك ايه بقى؟
هو كتب كتب علميه كتير جدا، ومنها خيال علمي زي الرجل تحت الصفر، ومنها اينشتاين والنسبيه، دي ما فيهاش اي خيال علمي خالص. ده هو الوحيد، ناس كتير بيقولوا احنا ما فهمناش نظريه النسبيه بتاعت اينشتاين اللي هي مركبه جدا، الا من كتاب مصطفى محمود قدر يبسط نظريه النسبيه. ودي عمليه اصلا في حد ذاتها تحسب،
مع ان يعني اينشتاين نفسه اعترف بصعوبه نظريتها.
بالظبط،
اينشتاين نفسه اعترف بها.
لكن هو بابا كان عنده قدره ان هو يهضم اي ماده علميه ويقدمها للناس باسلوب مبسط. لا هو طبعا بابا قرا كتير جدا، وقرا في جميع الفلسفات وجميع الكتب العلميه والفكر الديني والعلماني، وقدر يخدم ده ووصله للناس باسلوب بسيط، بحيث ان هو يبقى يعني حتى الـ يعني امكانياته في اللغه ضعيفه يقدر يوصل وتفهم له ويفهم الموضوع يعني. بس دي الفكره.
طيب انا هقول سؤال برضو اكثر صراحه وحده، يمكن لانه هو طرحه فاحنا لازم نرد.
لا اتفضل.
هو بيصف مصطفى محمود، هو استخدم التعبير ده واستخدمه في الفيديو، يعني احنا نجيب الفيديو عشان ما يتنصلش من حاجة، الفيديو لسه موجود.
هل كان هيبقى عنده كل هذا الغضب لو كان اقترب من عبد الناصر وكان خد فرصة؟
لا خالص، كان هيحس بالتقدير. لا ما كانش هيبقى عنده هذا الغضب. هو في جزء منه عاطفي على فكرة، في جزء منه يعني عفوا يعني انتهازي بدرجة يعني عايز يبقى موجود وعايز يعني، وده تحقق في الحقيقة طبعا بالطرح اللي هو طرحه، خلى طبعا عنده زي أي إعلامي بيحقق شعبية بيبقى عنده يعني ثروة وعنده مكاسب مادية كبيرة وعنده معجبين وعنده جمهور وعنده برنامج وعنده رعاة وعنده ناس معجبين باللي بيقوله. يعني خلي بالك الدكتور مصطفى محمود هو اللي نظر لفكرة خطيرة جدا هي أسلمة العلوم بشكل عام، غير فكرة العلم والإيمان.
اتهم مصطفى محمود بالانتهازية وانه استثمر المال الخليجي، كان فترة السبعينيات بقى، فترة النفط، قفزة سعر براميل البترول، ظهور العامل النفطي وعامل البترودولار، بدليل انه مرضاش ياخد فلوس مسبيره وراح لمستثمر خليجي او ممول خليجي، فكان عنده انتهازية وكان عنده تطلع للثروة والمكاسب المادية، وناحية تانية بقى فكرة أسلمة العلوم. أنا عاوز أفهم يعني لو عنده تطلع للثروة المادية، أنا بقولها لك كابنة ومن حقك برضو ألا تقولي، ساب لكم إيه في الآخر؟
لا هو ما سابش حاجة يعني.
الناس يعني فين الثروة بقى والفيلات والعقاقير والعقارات والمنتجعات؟ يعني إيه الثروة اللي هو سابها؟
ما سابش.
لو المسألة مال خليجي زي ما بيصورها الأستاذ وائل لطفي، أصل الكلام ده لازم يترد عليه، لأن الأستاذ وائل لطفي قاعد في أوضة مكيفة وعمال يكيل الاتهامات يكيل الاتهامات، أنا مش ملاحق على الاتهامات في الكتاب. لو الراجل ده عنده ثروة ساب لكم إيه؟ يعني أنتوا في النهاية قاعدين في منتجعات، قاعدين في ناطحة سحاب.
لا هو حياته كانت بسيطه جدا يعني، وبطبيعته لان هو يعني هو ورث يعني اخلاقيات والده كان من آل البيت، وكان طيب جدا وكان حريص ان هو يساعد المحتاجين بالمرتب بتاعه اللي هو صغير. ربع المرتب بتاعه لازم كان يروح للفقراء، لازم
ربع المرتب
رغم ان كانت الاسره كبيره والمرتب مش كبير، لكن علشان يقدر يوصل حتى يعني عامل شهريات لعائلات عارف ان هي فقيره على قدها، علشان يقدر يوفر المبلغ وما يتخدش منه مثلا في المواصلات، كان بيمشي كذا كيلو على رجله علشان يوصل الفلوس للمحتاج. وهو ده كانت قدوته يعني، بابا كان قدوته محمود اللي هو والده يعني، فكان كان شخصيه فعلا اللي عارفه بيقول عمره لا بيعرف يكذب.
وقال كلام الاستاذ
ولا بيعرف يزعل.
والد الدكتور مصطفى محمود كان حاجبا؟
لا هو كان سكرتير عام اللي هو مديريه الغربيه اظن.
طيب اخيرا بقى ونحن نزدل ستار الختام على هذه الحلقة الممتعة، واعتقد انه على الاستاذ وائل لطفي بعد هذه الحلقة لو هيطبع الكتاب طبعة اخرى، واحنا على مدخل معرض الكتاب اظن من باب الامانة ان يصحح كثيرا من المعلومات المغلوطة.
هو حضرتك هو حر، هو مش هيصحح لانه هو
عايز. قال في الاخر الكلمة انا شايف انها الاساس، مصطفى محمود نجم جماهيري. هل هذه كل المشكلة، كل الازمة، كل جريمة مصطفى محمود؟
بالظبط هو ده اللي مزعله. اولا مصطفى محمود لما بيكتب مش قاصد ان هو يبقى نجم جماهيري، هو بيكتب اللي بيحس بيه في الوقت اللي هو بيحس بيه ومقتنع بيه يعني. يعني هو حتى اللي عارفه عارف ان هو ما بيكتبش حاجه الا اذا كان مقتنع بيها، ولو اكتشف عوار فيها او غلط لا يا جماعه انا الموضوع ده غلط والدليل كذا كذا كذا، بعد ما عملت البحث وبعد ما سافرت وبعد ما شفت اكتشفت ان الكلام اللي انا قلته قبل كده غلط. هو عنده القدره ان هو يعمل مراجعات لما يبقى غلط، لكن المشكله بتاعت الفكر العلماني هنا عندنا في مصر ما عندوش حته المراجعات ده. لا انا كده الدين كذا وبتاع وانا صح، وبيشوف اي حد تاني غيره مش، لكن هو بابا كان مختلف.
احنا لنا ان شاء الله حلقه اخرى نكمل بقيه قائمه الاتهامات، ومنها مساله اسلمه العلوم، وان الدكتور مصطفى محمود سعى في اسلمه العلوم، لان احنا نتعرض لهذا الامر طبعا بنجدد الشكر لحضرتك على التحمل وإطاقة الرأي الآخر على ما به من حدة وعنف وتحامل،
بس هو لكن أنا تعود على كده على فكرة.
بقول للأستاذ وائل لطفي هذه هي الطلعة الأولى، الحلقة الأولى من الردود على كتابك. أنت قلت يا ريت أحد يرد على كتابي، بدأنا نرد. كتابك فيه كثير من الحقائق التاريخية المغلوطة، فيه كثير من التوثيقية المعطوبة اللي ملهاش أساس، وفيه كثير من التجني والاتهامات. لو حضرتك دخلت معانا الحجرة التي كان يجلس فيها الدكتور مصطفى محمود ستعرف أنك أمام أيقونة للزهد، وأنه آخر ما كان يفكر فيه الحسابات المصرفية في البنك، آخر ما كان يفكر فيه المال الخليجي. يبقى السؤال، لماذا يبغض بعض التنويريين مصطفى محمود؟ سنحول حول هذا السؤال ونبحر، لكن أنا أحيي الشعوب العربية على استمرار تحلقها حول رموزها. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.